بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الخامسة: المعاوضة على الدراهم المغشوشة. وقبل بيان الحكم في هذه المسألة، لا بد أولا من بيان الموضوع، وبيان الموضوع يتم ببيان أمورين. الأمر الأول: إن الغش في الدراهم على أنحاء، فتارة يكون الغش بخلط الفضة بغيرها، الفارق الذي يذكرونه بين الدينار وبين الدرهم أن الدينار ما كان من الذهب، والدرهم ما كان من الفضة، فإذا خلطت فضة الدرهم بغيرها فهذا نحو من أنحاء الغش. والنحو الثاني من أنحاء الغش في الدراهم أن يستفاد من بعض المعادن الأخرى المشابهة لوناً للفضة، فتصنع الدراهم منها كالحديد مثلا من غير الاستفادة من الفضة فيه أصلا. هذا نحو آخر من أنحاء الغش. النحو الثالث من أنحاء الغش: الغش بضرب السكة على قطعة من الفضة تكون أقل وزنا من القطع المتداولة والمتعارفة، فإنه بعد أن صارت الأمور بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من جملة الأشياء التي أبرزها ضرب السكة على الدراهم والدنانير، وذلك من أجل تمييز العملة الصحيحة عن غيرها من العملات، بحيث يكون اقتصاد الدولة اقتصادا متزنا، يكون اقتصاد الدولة اقتصادا مضبوطا. فضبط لكل درهم وزن محدد بإشراف من الدولة، وضربت عليه سكة معينة حديدة كان فيها طابع معين يطبع به على كل درهم. وكان الغش يتم أيضا من خلال ماذا؟ من خلال ضرب السكة على دراهم تكون أقل وزنا من الدراهم المتعارفة. فالغش له أنحاء، والدراهم المغشوشة التي نتحدث عنها تحقق الغش فيها بأنحاء مختلفة، وكلها داخلة في موضوع الباحث. هذا أول. الأمر الثاني: الدراهم المغشوشة تارة تكون رائجة بين الناس والدولة متغاضية عنها. الدولة تعلم بوجود دراهم مغشوشة رائجة، والناس أيضا يعلمون بذلك، مع ذلك الناس يتعاملون مع هذه الدراهم من غير إشكال، مع علمهم بوجود الغش فيها بأحد أنحاء الغش. وكذلك الدولة أيضا متغاضية، فالدراهم مغشوشة رائجة. وتارة أخرى لا تكون الدراهم المغشوشة من الدراهم الرائجة، بل الدراهم المغشوشة يتعامل معها بشكل غير قانوني، والناس يحذرون من التعامل بها فليست من الدراهم الرائجة. والكلام موضوع الباحث إنما هو فيما لو كانت الدراهم غير رائجة، وأما لو كانت الدراهم من الدراهم الرائجة فقد ذكر الفقهاء بأنه لا خلاف في جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا. هذا بالنسبة للأمر الثاني. وأما الأمر الثالث فهو أن الدراهم المغشوشة تارة تنحصر منفعتها بالمبادلة في المعاوضات. هذه الدراهم المغشوشة غير الرائجة تارة لا نتصور لها منفعة أصلا، بما لها من هذه الهيئة الخاصة يعني لا نتصور لها منفعة إلا المبادلة في المعاوضات، أعطيك شيئا تعطيني درهما، وأما ما سوى ذلك فلا منفعة لها. وتارة نتصور الدراهم الرائجة لها منافع أخرى محللة وعقلائية، وهذه المنافع الأخرى المحللة العقلائية يمثل لها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بمثالين. المثال الأول هو التزيين، أن تستخدم مثلا كتحفة من التحاف على أنها مثلا تمثل عملة قديمة من العمال. والمثال الثاني أن تستخدم في الدفع إلى الظالم، في الدفع إلى العشار، فعندما يأتي العشار ويطالب بعشر المال كضريبة من الضرائب فإن هذه الأموال المغشوشة تدفع إليه، وهذه منفعة من منافعها. فإذا الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه يمكن يقول يمكن تصور أن الدراهم غير الرائجة، يمكن تصور وجود بعض المنافع لها كالتزيين فيما لو كانت تحكي عملة قديمة مثلا، أو مثلا الدفع إلى العشار، إلا أنه قيد المثال الثاني بقوله بناء على جواز ذلك. وهذا القيد منه إنما هو لبيان أن الدفع إلى العشار في حد ذاته لا إشكال فيه، فإن دفع المغشوش إلى الظالم من أجل دفع ظلمه هذا لا مانع منه، لا يوجد هنالك وجه للإشكال في ذلك. وإنما الإشكال في الدفع إلى العشار نابع من أن هذه الدراهم هل يجب إتلافها بعد الالتفات إلى أنها دراهم مغشوشة، هل يجب إتلافها أو لا يجب؟ من هذا الباب فإنه إذا قلنا بأن الدراهم المغشوشة يجب إتلافها حينئذ لا يجوز الاستفادة منها في الدفع إلى الظالم، في الدفع إلى العشار. وأما إذا قلنا بأنه لا يجب إتلافها فيمكن أن تدفع إلى الظالم كمنفعة من المنافع، على تأمل عند بعض المحشين في أن الدفع إلى الظالم هل هو منفعة أم ليس بمنفعة. على أي حال لو سلمنا الكلام في أصل الكبرى، لو فرضنا بأن المنافع الدراهم الرائجة عفوا غير الرائجة لها منافع أخرى سوى المبادلة بالمال، هذا هو الفرض، حينئذ نقول لا ريب في أن موضوع الباحث عبارة عن الدراهم المغشوشة التي ماذا؟ التي لا رواج لها والتي لا منفعة لها سوى المبادلة بالمال. وأما الدراهم التي لها منفعة فإن لها مالية بلحاظ تلك المنفعة، حينئذ بمقتضى القاعدة المبادلة والمعاوضة عليها تكون مشمولة لعمومات الصحة. وأما الأمر الرابع المنقح لموضوع المسألة فهو أن الدراهم المغشوشة هل يجب إتلافها أو لا يجب إتلافها؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب، والمهم هو معرفة الدليل على وجوب الإتلاف لأنه على خلاف الأصل، أما عدم وجوب الإتلاف فهو مقتضى الأصل. فما هو الدليل على وجوب الإتلاف؟ استدلوا على ذلك أولا بخبر موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعاء حتى لا يباع شيء فيه غش. فالإمام عليه السلام بعد أن التفت إلى أن الدرهم مغشوش وبحسب الظاهر يعني بمقتضى دلالة الرواية حيث أمر الإمام برميه في البالوعاء أنه لا مالية له، وإلا لو كانت له منفعة أخرى من جهة من الجهات ما كان يأمر الإمام عليه السلام بإتلافه بهذا النار، فإن ذلك من التبذير المحرم. ظاهر الرواية أن الدرهم كان من الغش بنحو لا منفعة له أصلا، إلا أن هذه الرواية لا حاجة للكلام في دلالتها باعتبار أنها ضعيفة السند بموسى بن باكر لأنه مجهول، كما أن الرواية أيضا معلولة بالإرسال، ففيها جهتان موجبتان للإشكال في سندها. الدليل الثاني الذي استدلوا به هو خبر المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال: إيش هذا؟ مدني يعني. فقلت: ستوق على وزن تنور. الستوق عبارة عن الدرهم المفضض وإن كان باطنه ليس فضة. فقال: طبقتين. فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبق من نحاس وطبق من فضة. كأنه بهذا النحو طبقتان من الأسفل مثلا بينهما طبقة من النحاس طبقة في الأعلى. فقال: اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. والكلام في هذه الرواية وقع في ناحيتين، ناحية سندها وناحية دلالتها. أما من ناحية سندها فقد ناقش المحقق الفوئي رضوان الله تعالى عليه بضعف سندها من ناحية جهالة علي بن الحسين الصيرفي الواقع في سندها. والغريب من السيد الأستاذ حفظه الله تعالى أيضا أنه سلم بهذه المناقشة وتبع أستاذه الخوئي في ذلك، والحال أن الرواية على مسلك السيد الأستاذ حفظه الله رواية صحيحة، وإن كانت على مسلك المحقق الخوئي ليست بصحيحة، وذلك لأن الراوي عن الصيرفي هو ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، وبما أن السيد الأستاذ يسلم بأن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين، فلا تضر جهالة الصيرفي على مباني، وإن كانت مضرة على مبنى المحقق الخوئي. فالصحيح أن الرواية من ناحية السند يا شيخ علي متينة قوية صحيحة. وأما من ناحية دلالتها فقد ذكر المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن الأمر في الرواية ليس تكليفيا، وإنما هو إرشاد إلى بطلان المعاوضة. والقرينة على أن الأمر إرشاديون هو تعليل الإمام عليه السلام لأمره بالكسر، تعليله بماذا؟ بقوله فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. هذا التعليل قرينة عدم حلية البيع، التعليل بعدم حلية البيع وبعدم جواز الإنفاق، هذا التعليل قرينة على أن الأمر أمر تكليفي، أمر إرشادي إلى بطلان المعاوضة وليس أمرا تكليفيا، وبالتالي لا يستفاد من هذه الرواية لزوم إتلاف الدراهم المغشوشة تكليفا. وما أفاده رضوان الله تعالى عليه يمكن أن يتأمل فيه من ناحية أن الأصل كما هو محقق عندهم في الأوامر هو الحمل على المولوية، وأما الحمل على الإرشادية فهو خلاف الأصل، لذلك لا بد من توفر قرينة فيه. والمدعى أن القرينة المذكورة في المقام ليست بصالحة للقرينية. لماذا؟ لأن هذا التعليل غاية ما يفيده بأنني إنما أمرتك بالكسر لأجل أن لا تنتشر هذه الدراهم من خلال البيع ومن خلال الإنفاق، فإن هذه الدراهم مادة للفساد، وإذا كانت مادة للفساد فيجب كسرها. هذا التعليل غاية ما يفيده وهذا المقدار، فلا يصح أن يكون قرينة على ماذا؟ على أن الأمر أمر إرشادي، بل ظاهر الأمر هو أمر تكليفي، وهذا التعليل إنما هو لبيان بأن الدراهم المغشوشة تشكل مادة للفساد، فإذا كانت تشكل مادة للفساد من خلال بيعها ومن خلال نشرها عن طريق الإنفاق كان كسرها لازما. فإذا الرواية دلالتها على المدعى تامة، ويصح الاستدلال بها على وجوب الإتلاف. إلا أن المشكلة في الاستدلال بهذه الرواية وجود المعارض لها، والمعارض عبارة عن عدة روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال: إذا بينا ذلك فلا بأس. فهذه الرواية صريحة في الجواز مع البيان، صريحة في جواز بيع الدراهم المغشوشة. وهذه الرواية وأمثالها أوجبت توقف بعض الأعلام في المسألة، في الحكم بوجوب الإتلاف في المسألة، كالشيخ التبريزي قدس الله نفسه والسيد الأستاذ دام ظله الشريف. ولكن الصحيح أن هذه الرواية لا تصلح لمعارضة تلك الطائفة، بل تلك الطائفة من الروايات معتبر المفضل بن عمار ناظرة إلى الدراهم غير الرائجة، بينما هذه الطائفة صحيحة محمد بن مسلم ناظرة إلى الدراهم الرائجة. والشاهد على هذا الجمع بين الطائفتين هو صحيح فضل بن أبي العباس. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا. فهذه الروايات تفصل بين الدراهم الرائجة وبين الدراهم غير الرائجة، فتنفي البأس عن المعاملة على الدراهم الرائجة، وتثبت البأس للمعاملة على الدراهم غير الرائجة. فتكون هذه الرواية وأمثالها عدة روايات، إلا أن هذه أكثرها، يعني إلا أن هذه الرواية هي أكثر الروايات اعتبارا من ناحية السند. فهذه الرواية تصلح أن تكون شاهد جمع للجمع بين الطائفتين. وبالتالي فعندنا معتبر الفضل، معتبر المفضل بن عمار يبقى بلا معارض، ويدل على وجوب الإتلاف وعلى وجوب التخلص. وبهذا فهذه الرواية تدل على عدم وجوب الإسلام، معارضة. من هنا نصل إلى أن الدراهم المغشوشة على نحوين، فبعضها لا رواج لها وترويجها يوجب الإخلال بالنظام ويوجب فساد الوضع الاقتصادي والوضع الأمني مثلا للدولة، وهذه هي الدراهم التي صرحت الروايات بلزوم إتلافها باعتبارها تشكل مادة للفساد وتوجب الإخلال بالنظام، حالها حال العملات المزيفة، حالها حال العمل التي يتداول بها وهي عمل بلي مدلس فيها. وبعض الدراهم دراهم رائجة ومتداولة، وهذه عادة تكون في مثلا في سوق الدول الضعيفة اقتصاديا، التي لا يكون اقتصادها اقتصادا مستقرا ثابتا كما كان في العراق مثلا قبل سنوات قريبة، فإن العملات المزورة كانت متداولة وكانت رائجة بين الناس، والناس يعلمون بذلك، والدولة أيضا متغاضية، وكانت السوق قائمة على ذلك. فهذا النحو من العملات لا إشكال في بيعه ولا إشكال في ترويجه، لأنه لا يؤدي إلى فساد الدولة بأكثر مما هو فيها. فتحصل إلى هنا بأن الدراهم المغشوشة على نحوين، بعضها يجوز ترويجه ولا يجب إتلافه، وبعضها لا يجوز ترويجه ويجب إتلافه. إذا عرفنا هذا فإن موضوع المسألة منحصر بخصوص الدراهم المغشوشة التي ماذا؟ التي لا يجب إتلافها. وأما إذا بنينا على وجوب الإتلاف فإن الدراهم لا تبقى لها مالية حينئذ، وإذا لم تكن لها مالية فإن جواز المعاوضة عليها يكون أكلا للمال بالباطل. ومن خلال جميع ما ذكرناه في الأمور الأربعة نصل إلى أن موضوع الباحث عبارة عن الدراهم المغشوشة المقيدة بقيود ثلاثة. القيد الأول عدم الرواج، والقيد الثاني عدم وجود المنفعة المحللة سوى منفعة المبادلة، والقيد الثالث هو عدم وجوب الإتلاف. ومتى ما انتفى أحد هذه القيود الثلاثة فموضوع البحث أيضا ينتفي. وبعد هذا وبعد الحديث عن موضوع البحث في المسألة يأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول حكم هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها. قال: إذا بيعها